بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل هذه الرحلة الإيمانية المباركة، الرحلة إلى بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة بيته الحرام، وأن يمن عليها أن يمن علينا بأداء الحج. ومن أعظم ما ينبغي للحاج أن يستشعره في هذه الرحلة المباركة قبل كل شيء، أن يتذكر دائما، أن يتذكر أولا وآخرا، أن الفضل كله لله جل وعلا. تستشعر أن الله تعالى هو الذي شرح صدرك لهذه العبادة ويسر لك السبيل. وكم من الناس من يتمنى أن يحج ولا يجد سبيلا للحج، وكم من الناس من يعيش طيلة حياته يجمع المال لأجل أن يحج مرة واحدة في عمره. ويذكر أن حجاج الهنود في الزمن الماضي كانوا إذا خرجوا إلى الحج يمكثون فترة طويلة في السفن في البحر، فإذا اقتربت السفن من السعودية ورأوا يعني البر البلد التي فيها مكة والمدينة يسجدون شكرا لله. ونحن والحمد لله في هذا الزمان يسر الله تعالى لنا السبيل. وأيضا في المقابل كم من الناس من يملكون الملايين ولكن لا تنشرح صدورهم للحج. فاعلم أنه إذا وجدت من قلبك حبا للحج ويسر الله تعالى لك السبيل للحج، فاعلم أن هذا من اختيار الله تعالى لك. الله تعالى هو الذي اختارك. فالحجاج والعمار وفد الله، كتب الله تعالى أسماءهم عنده، فهذا فضل عظيم من رب العالمين. ولذلك كلما تذكرت فضل الله عليك تزداد انكسارا وافتقارا إلى الله تعالى في عبادته، و تشكر الله تعالى على توفيقه ونعمته فيزيدك من فضله، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي للحاج دائما أن يلهج بحمد الله تعالى. ولذلك تأمل في شعار الحج التلبية كيف اشتملت على حمد الله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر نصب عيني الحاج. وكان وهيب بن الورد رحمه الله يأتيه بعض أصحابه يسألون عن بعض فضائل الأعمال في الحج، ما يكون لنا من الأجر إذا طفنا بالبيت، ما يكون لنا من الأجر إذا فعلنا كذا، فكان يقول لهم رحمه الله تعالى: يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله تعالى عليكم من الشكر في طواف هذا السبع. قال: ورزقه أحدكم حين حرم غيركم. يعني دائما تذكر فضل الله تعالى عليك في العبادة، وأن الله تعالى وفقك لهذه العبادة فاشكر الله عليها، والأجر مضمون عند الله تعالى. ثم أيضا لا يعني هذا أن المسلم لا تتشوق نفسه للأجور والحسنات التي في هذه الرحلة المباركة، فجميل بالمسلم أن يتفكر في فضائل الحج والعمرة، هذا مما يزيد محبته لله ومما يعظم رغبته في هذه الأعمال. والمسلم إذا استشعر الأجور والحسنات في هذه الأعمال هذه الأجور تمسح عنه مشقة هذه الطاعات. بعض الناس قد يؤدي هذه المناسك بشيء من التعب والمشقة فلا يجد خشوعا ولا لذة فيها، لكن ما إن يستشعر الأجر والثواب عند الله فهذا يجعله يصبر عليها ابتغاء الأجر عند الله. والأعلى من هذا أنه يستشعر كما عرفنا أنه إنما هو زائر لله تعالى ومن وفده الكرام، وما أخرجه من بيته إلا الشوق للقاء الله ومحبته جل وعلا، فهذا مما يهون عليه كل مشقة في هذه الرحلة المباركة العظيمة. ولهذا نقف مع بعض الأحاديث في فضل الحج والعمرة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي فيه البر وفيه التوبة لله وفيه البعد عن المعاصي، فيه الزهد في الدنيا، كل هذه من معاني الحج المبرور. يقولون المبرور هو الخالي من الآثام السيئات، يعني ما تصر في حجك على معصية من المعاصي وتتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة. كيف بك وأنت تسافر ببدنك إلى بيت الله، كيف لا يسافر قلبك إلى الله ويهجر المعاصي والمحرمات؟ ثم أيضا ثبت عند الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وهذا فيه الحث على تكرار الحج والعمرة بحسب ما يتيسر للعبد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال: وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. تأمل في هذا الحديث كيف أن الحج يصلح للعبد دنياه وآخرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والإنسان في الدنيا يخاف من الفقر، وفي الآخرة يخاف من وبال ذنوبه التي سبب دخول النار. فالحج ينفي الفقر وينفي الذنوب، لأنك تتذلل لله في هذه الرحلة المباركة. الحج يظهر فيه كمال التذلل والخضوع لله فيغنيك الله من فضله، وأعظم غنى غنى النفس، ثم يغفر الله تعالى لك. فإذا قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحداد عندما يدخل هذه المعادن في النار وينفخ عليها بالكير، الآلة التي يعني ينفخ بها فتذهب الشوائب عن هذه المعادن وتخرج صافية من الشوائب، هكذا المؤمن إذا حج لله تعالى حجة مبرورة. ولهذا قال: وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإذن الحج ولادة جديدة للإنسان في حياته. من حج لكن بشرط: فلم يرفث ولم يفسق. والرفث الجماع ومقدماته، وأيضا الكلام الفاحش والفسوق، يدخل في هذا كل المعاصي والذنوب. لذلك لا بد للحاج أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن لا يصر على معصية من المعاصي حتى يفوز بهذا الأجر. قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صحيفتك تكون بيضاء صافية ليس فيها سيئات، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ هكذا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتتمنى أن تبذل نفسها في سبيل الله، وهي امرأة، والمرأة لا يناسبها أن تجاهد في سبيل الله لضعفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله، حج مبرور. لكن، يعني النساء، أحسن الجهاد وأجمله بالنسبة للمرأة، وهو ماذا؟ قال: حج مبرور، لأن الحج فيه المشقة والنصب بما يناسب حال المرأة، ليس فيه قتال فتضعف عن هذا، وإنما فيه شيء من النصب والمشقة التي تطيقها المرأة، فيكون هذا الحج لها بمنزلة الجهاد في سبيل الله. وأيضا ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف الحج. وثبت عند أحمد من حديث ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وورد حديث طويل في بيان فضائل مناسك الحج نسكا نسكا، وهذا لعله يأتي معنا عند ذكر المناسك، عندما نذكر مناسك الحج نذكر فضل كل منسك. والحاج عندما يتفكر في هذه الفضائل تزداد رغبته في هذه الطاعة، وهذا من أعظم الزاد، كما قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن التزود للحج أن تتزود بالعلم النافع، تتعلم أحكام الحج وفضائله ومقاصده وأسراره، حتى تؤدي هذه العبادة على أتم الوجوه بقدر استطاعتك. وهذا أعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به. وكذلك يتزود الحاج بتقوى الله تعالى. الآن كثير من الناس يتزودون للحج بالزاد الحسي، يجهز حقيبته ويتذكر كل ما يحتاجه هناك حتى يكون في راحة، وهذا طيب مطلوب، لكن الأعظم من هذا كما قال ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتسأل نفسك: هل تبت إلى الله توبة نصوحة بين يدي هذه العبادة العظيمة والرحلة الجليلة؟ تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ليرحل به إلى ربه جل وعلا في رحلة الإسراء والمعراج، ماذا فعل به؟ شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم ثم أعاده، لأنه سيقترب من الله وسيناجي الله جل وعلا. وهكذا الحاج هو في الحقيقة سيفيد على بيت الله فيكون قريبا من الله. فأول ما تنتبه له قلبك الذي بين جنبيك، تطهر قلبك من الشهوات والتعلق بغير الله، من الحسد والبغضاء، إذا كانت بينك وبين فلان قطيع وشحناء أصلحها قبل أن تسافر إلى ربك، تحج بقلب سليم. ثم أيضا تتحلل من مظالم الناس وتترك الربا وتنفق في الحج النفق الحلال، تحج بمال حلال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، تأملوا في اجتماع أسباب إجابة الدعاء في حال هذا الرجل، قال: يطيل السفر السفر من أسباب الإجابة. قال: أشعث أغبر، وهذا من أسباب الإجابة، لأنه في كمال افتقاره وانكساره لله بهذه الحالة. قال: أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم يقول: يا رب يا رب، وهذا من أسباب الإجابة، الإلحاح في الدعاء، وأن يتوسل إلى الله بربوبيته: يا رب يا رب. تأمل في اجتماع هذه الأسباب في إجابة دعائه، ولكن ماذا؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فكيف يحج الحاج بنفقة حرام وتكون أمواله من حرام؟ ربما يقول لبيك فيقال: لا لبيك ولا سعديك، وما يتقبل منه حجه. فإذا إن أردت أن يستجاب لك وأن يرفع دعاؤك عند الله، فعليك بأن تطيب نفقتك. ثم أيضا من أعظم ما ينبغي للحاج أن يتزود به أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحج، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. فالشأن، كل الشأن، أن تعبد الله كما يريد الله، والله إنما يريد منا أن نعبده كما شرع هو جل وعلا، وكما بيّن لنا ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما أجمل أن يحج الحاج خطوة خطوة على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ كيف طاف؟ كيف سعى؟ ماذا كان يقول في أدعيته؟ فهكذا يحج حجة نبوية كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم أسباب قبول الحج وبره، وأن تكون من السابقين في حجك. الحمد لله التيسير موجود في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر للصحابة ويقول: افعل ولا حرج، ولكن إن تيسر لك أن تتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسك الحج، فهذا من أعظم ما يكون. وهي أيام معدودة، وما خرجت إلا لهذا، وأنت بذلت الأموال الطائلة لأجل هذا، فكيف بعد ذلك تتكاسل وتتنازل عن كثير من المستحبات، تبحث عن الرخص وتترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأجل أن ترتاح، وأنت ما خرجت إلا لتنصب وتتعب في طاعة الله؟ وأيضا يبتعد الحاج عن المخالفات الشرعية والبدع في حجه، فبعض الناس للأسف لجهله يقع في كثير من البدع في الحج، مما يفوت عليه الأجور العظيمة، ويتعب نفسه في أمر ليس فيه قرب لله ولا طاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى الحاج أن يكون فقيها في هذا الباب، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كما مر معنا، ما أجمل أن يتفكر الحاج في مقاصد الحج، كما مر معنا في الدرس الأول في مقاصد الحج: من محبة الله والشوق للقائه وتذكر الدار الآخرة والتجرد لله وتحقيق توحيده جل وعلا والأخوة الإسلامية في الحج وهكذا. ثم أيضا يتفكر في مقصد كل منسك من المناسك، ويتأمل في أسرار هذه الرحلة، أن هذه رحلة جميلة، رحلة عظيمة في السفر إلى بيت الله، ففيها محطات ومنازل جميلة، فيا ترى لماذا نجلس في منى؟ لماذا نذهب أولا إلى عرفة وهي خارج حدود الحرم، وهي أعظم مناسك الحج، الحج عرفة، وهي خارج حدود الحرم، ما السر في هذا؟ ولماذا يكون الدعاء هناك؟ ثم لماذا ندخل مزدلفة ونبيت فيها ونذكر الله فيها بعد الفجر؟ ثم لماذا يكون الرمي، رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرؤوس لله تعالى؟ ثم بعد ذلك يأتي الطواف، وهكذا يعني رحلة بترتيب مناسكها وأحداثها جميلة. فعندما يفقه المسلم السر من هذا الترتيب وهذه المناسك يعيش عالما آخر، الناس في حال وهو في حال آخر، يعيش في متعة ولذة في حجه، يشعر بقربه من ربه جل وعلا. فهذا أيضا من أعظم ما ينبغي أن يكون حتى يحج بقلب خاشع. وهذا الذي يتفاوت فيه الناس، إنما تفاوتون في عباداتهم بحسب تفاوتهم في تحقيق الخشوع لله تعالى فيها. وهذا من أعظم الأسباب التي ترفعك عند الله تعالى. وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأيضا نسير إن شاء الله في المجالس القادمة مع هذه الرحلة المباركة الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.